بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا فكرت في قول بليغ وأعوز قلبك المعنى الجميل، فدع طول الكلام إلى قليل، فليس من البلاغة ما يطول، وأروع ما يكون من المعاني كثير صاغه لفظ قليل. فخذ فضل الكلام بذكر طه، فذكر سواه يا صاحي فضول. فخير الذكر خير الذكر طران، إذا صليت إن ذكر الرسول. إن كنت في طلب الحوائج قاصدا متوجها وبذاك تبغي المكرمات، وأردت بهجة محفل لعقيلتين، فابدأه بسم الله ثم الصلوات. زينب الحوراء ما أعظمها، كعبة المجد وسر البركات، من علي أشرقت طاهرة وسنى الزهراء مشكات الحياة، بوركت حملا وطابت مولدا. فارفعوا أصواتكم بالصلوات. حوراء جاءت بها في الناس حوراء، لا غر وإن أزهرت فالأم زهراء، إشعاعة بزغت في بيت فاطمة، فعمت الكون والآفاق أضواء، وقشعت بسناها كل داجية، فأشرقت ببريق النور أرجاء، لا غر أن لها من جدها شبها، وكان فيها من الكرار سيماء، وأمها فاطم الزهراء، وجدتها خديجة أنها والله علياء، في بيت فاطمة تمت ولادتها في ليلة بزغت والنور زهراء. أباها أباها زينب بنت علي زينة أباها أباها ومن بحر الإبا يجري إباها إباها حق بيها لو أمدع أباها وباها وباها مواقف سجلت بالغاضرية. بشرها بشرها البعر الفاطمة بزينب بشرها بشرها رغم عدوانها احترقت بشرها بشرها وسمعها النبي السيد بشرها بشرها زينب بنت علي حامي الحمية. علمها علمها لهاشم صيت من زينب علمها علمها ما هي عقب القمر حملت علمها علمها أصيلة وبت علي زينب علمها 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 كمال وشيمة أمها الهاشمية أفضل الصلاة. نبارك لكم ذكرى ولادة سيدتنا ومولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها، نسأله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الذكرى ونحن في خير وعافية وأمن وأمان وسلم وسلامة وسلام. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ولدت في الخامس من شهر جماد الأول من السنة الخامسة، وفي رواية من السنة السادسة، وهناك روايات عدة أو أقوال عدة حول ولادتها، اختلفت في سنة ولادتها. هناك بعض الأقوال يقول أن السيدة زينب عليها السلام ولدت في السنة التاسعة، وهذا طبعاً ما مقبول حسب ما يقول سيد جعفر أو الشيخ جعفر النقدي في كتابه زينب الكبرى. هذا الرأي باطل. لماذا؟ إذا كانت زينب ولدت في السنة التاسعة معنى ذلك أن عمرها حين وفاة النبي سنتين، بينما هي زينب سلام الله عليها هي أكبر بنات الزهراء سلام الله عليها، باعتبار أن أم كلثوم هي البنت الكبرى، هي زينب الصغرى، وكذلك جاء بعدهم المحسن عليه السلام الذي سقط بعد ستة أشهر. على هذا الأساس لا يمكن القبول بأن ولادة السيدة زينب سلام الله عليها كانت في السنة التاسعة. ولدت زينب سلام الله عليها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، والخبر يقول أن رسول الله كان غائبا مسافرا أو على بعض المحتملات، ليس بالضرورة أن يكون السفر إلى بلاد خارج المدينة، مجرد قطع مسافة 10 كيلو مثلا يعبر عنه بأنه 10 كيلو متر خارج المدينة يعبر عنه أنه في سفر. فلهذا هذا المحتمل يقول النبي صلى الله عليه وآله رجع في نفس اليوم، وإلا هناك أقوال تقول أن النبي كان مسافرا ورجع بعد 3 أيام. المهم أن الزهراء سلام الله عليها سألت أمير المؤمنين ما اسمها، سمها يا علي، فقال ما كنت لأسبق رسول الله بتسميتها. بعد 3 أيام بحسب بعض الأقوال، أو بعد يعني بعد رجوعه من خارج المدينة، النبي صلى الله عليه وآله دخل على بيت الزهراء سلام الله عليها، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وآله إذا كان غائبا خارج المدينة أو إذا كان مسافرا أول بيت يكحل عينيه بأهله هو بيت علي وفاطمة، يعني لا يعود لا يذهب إلى بيت من بيوته، وإنما أول بيت يدخله هو بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فدخل وقال ائتيني بابنتي، فجاءته بالسيدة زينب سلام الله عليها، التفت إلى علي ما أسميتها يا علي، فقال ما كنت لأسبقك بتسميتها يا رسول الله، تسميتها عليك. وهذا أساسا كان من عادة أهل البيت عليهم السلام بحسب يعني الاستقراء الذي كان يسمي أبناء عليا وفاطمة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن من عادتهم أن تكون التسمية بيد رسول الله صلى الله عليه وآله، هسه لأنه جدهم احتراما لأنه الجد أو لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله عنده أوامر خاصة. فلهذا التفت إلى أمير المؤمنين وقال له أولاد فاطمة أولادي، ولكن انتظروا الوحي في تسميتها. تقول الرواية فنزل جبرائيل عليه السلام وقال له يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك سم المولودة زينب فإنه اسمها في اللوح المحفوظ. زينب هذا الاسم هناك احتمالان، الاحتمال الأول أنه اسم مركب زين أب بمعنى أنها زين أبيها، والاحتمال الثاني لا، أنه اسم بسيط. ولهذا لما ترجع إلى كتب اللغة ومعاجم اللغة معنى زينب هو الشجر الحسن طيب الرائحة، شجر حسن طيب الرائحة، هذا معنى زينب. رسول الله صلى الله عليه وآله أجرى عليها السنن كبقية إخوتها، كما فعل مع الحسن وفعل مع الحسين، أجرى معها السنن، أذن في أذنها اليمنى، أقام في اليسرى، وقام بجميع السنن باعتبار أنها أنثى لم يحلق رأسها. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه الوحي من السماء بتسمية زينب عليه السلام، وهذه عناية خاصة بزينب صلوات الله وسلامه عليها، يعني في إشارة إلى عناية السماء إلى عناية الله عز وجل بهذه البنت، خصوصا أن تكملة الرواية تخبر أن جبرائيل عليه السلام لما ضمها رسول الله صلى الله عليه وآله نزل إليه جبرائيل بعد أن أخبره باسمها، أخبره بما يجري عليها، إنها ستجد من المصائب الشتى والمحن والرزايا. ف فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله، فسألته الزهراء عليه السلام: مما بكاؤك يا رسول الله؟ قال: أبكي لما يجري على هذه البنت وأخبرها. إذن بالتالي السماء تخبر بمستقبل هذه البنت، وبطبيعة الحال كما هو معروف أن الرزايا والمحن وسيلة للقرب، من وسائل القرب إلى الله عز وجل، من وسائل الزلفة إلى الله. شدة المحن، شدة المحن من وسائل القرب، من وسائل التقرب، من وسائل الكمال. المحن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. إذن تلاحظ أن البلاء هو وسيلة الوصول إلى الكمال، البلاء والمحنة والرزايا التي تقع على الإنسان وسيلة للقرب إلى الله، القرب من الله عز وجل البلاء. ولهذا الآية التي تشير إلى الإمامة، إمامة الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ماذا بدأت؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لما ترجع إلى الروايات أن إبراهيم، الله سبحانه وتعالى، مضمون الرواية عن الإمام الصادق أن الله اتخذه عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه خليلا أو رسولا، وإن الله اتخذه خليلا رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن ولما أتم له الأشياء، مضمون الرواية، ولما أتم له الأشياء كلها قال إني جاعلك للناس إماما. إذن الابتلاء، المحن وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهكذا كانت زينب، الله سبحانه وتعالى عن طريق جبرائيل أخبر النبي صلى الله عليه وآله أنها سوف تجد من المحن والمصائب ما ستجده الأمر الذي يقربها إلى الله عز وجل. حياة زينب مليئة بالدروس والعظات والعبر، ولا يسع هذا المقام الحديث في كل مجال من مجالاتها، ولكن نأخذ بعض الشذرات. زينب الكبرى، هذا أحد ألقابها الكبرى، كتمييز بينها وبين أختها أم كلثوم وهي زينب الصغرى. من ألقابها العقيلة أو عقيلة الطالبيين، والعقيلة بمعنى سيدة القوم وكريمة القوم، وهكذا كانت زينب سلام الله عليها عقيلة الطالبيين، والتي كان إذا حدث عنها حبر الأمة عبد الله بن عباس يقول: حدثتني عقيلة الطالبيين زينب صلوات الله وسلامه عليها. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار. معروف عبد الله بن جعفر الطيار من هو؟ أحد أجواد العرب، أحد أسخياء العرب. عبد الله بن جعفر هو ابن جعفر الطيار، قائد مؤتة، شهيد مؤتة، وقائد أول قائد من القادة هو عبد الله، هو جعفر الطيار الذي لقب بالطيار لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما استشهد في معركة مؤتة قطعت يداه، فأخبر النبي أن الله سبحانه وتعالى أبدله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. عبد الله بن جعفر سافر مع جعفر الطيار سافر مع زوجته أسماء بنت عميس إلى الحبشة. في السفرة الأولى سافر إلى الحبشة هربا من عذاب قريش. في الحبشة هناك ولد عبد الله بن جعفر، فكان أول وليد من المسلمين في الحبشة هو عبد الله بن جعفر من أمه السيدة أسماء بنت عميس. رجع جعفر الطيار، جعفر ابن أبي طالب، إلى مكة، النبي صلى الله إلى مكة. نعم، النبي صلى الله عليه وآله لما رجع، كان في رجوعه النبي كان في المدينة. لما رجع النبي صلى الله عليه وآله قال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أم قدوم جعفر. في قدومه من الحبشة كان في فتح خيبر. فتح خيبر، خب النبي صلى الله عليه وآله كان في المدينة، فرحا بقدوم هذا الرجل العظيم وهو جعفر ابن أبي طالب، وهذا يدل على عظمة ومكانة جعفر الطيار. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها سافرت مع أبيها أمير المؤمنين من المدينة إلى الكوفة، بعد أن اتخذ أمير المؤمنين سلام الله عليه الكوفة عاصمة للدولة الإسلامية. عبد الله بن جعفر هل سافر معهم أم لم يسافر؟ الروايات ساكتة عن هذا، لكن تذكر الروايات أن عبد الله بن جعفر شارك أمير المؤمنين في جميع الحروب، جميع حروبه، الجمل وصفين والنهروان اشترك فيها عبد الله بن جعفر. لكن هل كان في الكوفة؟ خب عبد الله بن جعفر مو متزوج زوجة واحدة وهي السيدة زينب عليه السلام، عنده أزواج أخر غير السيدة زينب عليه السلام، لعله بقي في المدينة ولعله ذهب مع أمير المؤمنين إلى الكوفة. النتيجة الروايات لم تذكر أنه كان مع عمه في الكوفة. السيدة زينب عليه السلام كان لها شأن عظيم في الكوفة، وكانت معلمة النساء كما تذكر الروايات. الرجال يأتون إلى أمير المؤمنين عليه السلام يقولون له: ائذن لنسائنا أن تدخل على زينب وتنهل من علمها وتتعلم على يد زينب عليها السلام. وفعلا زينب كانت تفسر القرآن كما تذكر الروايات، يدخل عليها أمير المؤمنين عليه السلام وهي تقرأ هذه الآية، أول آية من سورة مريم: كاف هاء عين صاد، وفسرها لها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي كان لها شأن عظيم زينب سلام الله عليها في الكوفة. ولهذا باعتبار السيدة زينب هي الأسيرة، كانت في الرق أسيرة حينما خرجوا من كربلاء ودخلوا إلى الكوفة، كانت زينب عليها السلام أسيرة في يد حكم بني أمية، ومع ذلك كانت جليلة القدر، عظيمة المنزلة عند القوم. يعني كان أهل الكوفة يعظمون زينب عليها السلام، يعظمونها إلى درجة الرواية تقول لما أرادت أن تبدأ بخطبتها رفعت يديها، فقط رفعت يديها، لم تحدثهم، لم تتكلم، لم تقول اسكتوا، وإنما رفعت يديها. يقول الراوي: فهدأ فسكتت الأصوات وهدأت الأجراس. يعني إلى هذه الدرجة، يعني أثرها مو أثر فقط على البشر، بل حتى على غير البشر. هدأت الأجراس حتى توصل صوتها إلى أهل الكوفة. شنو اللي كان عند زينب عليها السلام؟ يعني شنو اللي كانت تملك زينب عليها السلام حتى بمجرد أن تشير فيسكت الجميع؟ هذا المقام العظيم الذي كانت تملكه زينب صلوات الله وسلامه عليها. زينب وعلاقتها بالله عز وجل وقربها من الله عز وجل وارتباطها الشديد بالله عز وجل تعكسه لنا مواقفها التي يذكرها لنا التاريخ. خب لما تلاحظ سيرة السيدة زينب عليها السلام لا تجد المواقف الكثيرة، وإنما تجد موقف موقفين، ولكن يمكن استفادة درس من هذا الموقف. يعني زينب صلوات الله وسلامه عليها من خلال بعض المواقف تستخلص شدة ارتباطها بالله وإخلاصها لله عز وجل. منها مثلا حينما جاءت يوم العاشر من المحرم وأخذت ذلك الجسد المقطع إربا إربا، وضعت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته قليلا إلى السماء وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. القربان ما هو؟ القربان هو الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنت مثلا تنذر نذر، لو الله سبحانه وتعالى قضى حاجتك لله علي إن قضيت حاجتي أن أذبح شاة أو أذبح بقرة أو كيفما كان، فأنت تتقرب بهذه الشاة بهذه البقرة، تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قربان زينب ما هو؟ بماذا تتقرب زينب إلى الله سبحانه وتعالى؟ تتقرب بأعظم وليا من أولياء الله، بولي الله الأعظم الإمام الحسين عليه السلام، هو قربان زينب. اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا موقف. موقف آخر حينما سألها ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ ماذا أجابت؟ ما رأيت إلا جميل. شدة ارتباطها بالله سبحانه وتعالى جعلها ترى كل ما يصدر من الله سبحانه وتعالى، كل ما يجري عليها من الله عز وجل هو جميل، لأن الله جميل فلا يصدر من الجميل إلا الجميل. وهي تعلم أن الابتلاء وسيلة إلى القرب، تعلم أن الابتلاء وسيلة إلى الكمال، فلهذا ما رأيت إلا جميلا. هذا جميل، هذا هو الذي يوصلني إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا جميل. هؤلاء قوم كتب الله عليهم الموت أو عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وستحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج: يوم القيامة ثكلتك أمك يا ابن مرجان. إذن هذه المواقف كلها تدل على ارتباطها بالله عز وجل وقربها من الله، وما ذاك إلا لما أخبر به النبي من البداية. من البداية الرزايا التي أوصلت زينب عليه السلام إلى هذا المقام. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ولاية محمد وأهل بيته والبراءة من أعدائهم، إنه سميع مجيب. صلوا على محمد وآل محمد. ماذا أقول ببنت طاب مسعاها وخلد الله في الدارين ذكراها، سمت عن الحور حتى في مزاياها، من ذا الذي في فخار الدهر ضاها، وهي التي قد علت ما نأسناها. قل في العقيلة من مدح فلا سرفون، من مثلها بسمو النفس متصفون، وبالأئمة موصول لها طرفون، بنت النبي ويكفيها بذا شرفون، أي المعالي حوائت فالجد سماها. فاقت نساء الورى في حسن سيرتها، إذ شابهت أمها في حسن صورتها، كريمة النفس كانت مثل جدتها، والأم فاطمة من نور بهجتها، صاغت بعصمتها نورا فصفاها. صديقة من بني طه مطهرة، أخت الإمامين والسبطين جوهرة، من عمها جعفر الطيار مفخرة، والوالد المرتضى ذو العلم حيدرة، من علمه نهلت بالصبر غذاها. هي في الصفاء حكت فضائل أمها، وأشاد زين العابدين بعلمها، نزل الأمين على النبي باسمها، بأبي عقيلة هاشم لم ينمها إلا إمام للعلا ورسول. قد تم للبيت المقدس شمله بوليدة، وبها تمادى فضله، فضل زكى شرفا وهذا فصله، فرع وأعياء وأعباء وأبعاد الرسالة أصله، فرع وأبعاد الرسالة أصله، بأبي فروع قد زكت وأصول. يسلها يسلها جفن دموع بالفرح، يسلها يسلها وروح فراق حبتها، يسلها يسلها قلب رايد لزينب، يسلها متى نزورك يا بنت حامي الحمية. لبنها لبنها وحق أمي وحق طاهر، لبنها لبنها أحليكم مثل سكلة، لبنها لبنها ودار الشوق من قلبي، لبنها لبنها كرامة للعقيل الهاشمية. ودى يطير الشوق، خذ قلبي ودى الضريح الطاهر بعشقه ودى مناهل يوم مناهل يوم كل حلمة ودى على الشباك رفروف للمنية بالفرحة جينا نبشر نبينا مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا بالفرحة جينا نبشر نبينا بالفرحة جينا نبشر نبينا مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا بالفرحة جينا نبشر نبينا بالفرحة جينا نبشر نبينا مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا بالفرحة جينا نبشر نبينا بالفرحة جينا نبشر نبينا مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا مولد عقيلتنا والفرحة غم بالفرحة بالفرحة جينا نبشر نبينا بالفرحة جينا نبشر نبينا مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا مولد عقيلتنا والفرحة غم الليلة بالأفراح هنينا طه بنت العقيلة اليوم استغفر ضياها والدنيا كعبة نور تزهيب سناها خلونا بالأشعار نكشف علاها خلونا بالأشعار نكشف علاها شامخ فضلها ومحد مثلها شامخ فضلها ومحد مثلها تتسامى بهجتنا والفرحة غمرتنا تتسامى بهجتنا والفرحة غمرتنا بالفرحة جينا نبشر نبينا بالفرحة جينا مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا مولد عقيلتنا الحرة مثل الروح محد عرفها يتحير بأفكار كل من وصفها معجبة لو تزدان درة شرفها هالدرة بالأذهان كامل صف كامل صدفها هالدرة بالأذهان كامل صدفها هالحرة زينب للعفة مضرب هالحرة زينب للعفة مضرب وهم هي قدوتنا والفرحة غمرتنا وهم هي قدوتنا والفرحة غمرتنا بالفرحة جينا نبشر نبينا بالفرح جينا نبشر مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا مولد عقيلتنا والبشرة لما جات هاي المسيئة لم طولها الكون وابدا التحية وهم احنا جينا اليوم لم هزجية نهديها هاي الروح أثمن هدية نهديها هاي الروح أثمن هدية للزهرة أمها لن جينا يمها للزهرة أمها لن جينا يمها وعقدنا حفلتنا والفرحة غمرتنا وعقدنا حفلتنا والفرحة غمرتنا بالفرحة جينا بشرنا بينا بالفرحة جينا نبشر مولد عقيلتنا والفرحة غمرتنا مولد عقيلتنا شهدها شهدها مواقف زينب العالم شهدها شهدها على كل لسان ظل يجري شهدها شهدها لأمها الزهرة بالمولد شهدها شهدها الصلاة على النبي أجمل هدية أفضل الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولما جمع الله ما بين البحرين وألف ما بين النورين خرج اللؤلؤ والمرجان السبطان الزاكيان سبط رسول الله صلى الله فما كان إلا فترة إذ حملت فاطمة بنت رسول الله صلى الله حملا مباركا ميمونا وكأني بها كلما تقادمت الأيام ازدادت فرحا وسرورا وبهجة وحبورا فقد حملت بين أحشائها بضعتان للنبي محمد حتى إذا تكاملت الأيام واستتمت الساعات والملائكة مسبحة ومقدسة والأنوار ساطعة وبينما الزهراء كذلك إذ أشرق نور زينب أفضل أعاذنا الله وإياكم على هذه المناسبات ونحن في خير وعافية والأمة الإسلامية في أمن وأمان. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، إلهي بحق زينب الكبرى عقيلة الطالبيين الحوراء الصديقة الصغرى، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، اشف كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، فرج عن كل مكروب. اللهم اكشف السوء والبلوى والبلاء والداء والوباء عنا يا الله. المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع، تقبل اللهم أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، اقض حوائجهم، لا تسلط عليهم من لا يخافك ولا يرحمهم، وإلى موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين، لا سيما موتى العلماء والشهداء، وبالخصوص إمام الأمة الراحل، نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.